الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الإمام البربهار رحمة الله عليه في شرح السنة، قال: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. الإمام البربهاري رحمة الله عليه في هذه الجملة من كلامه يحذر من أصحاب الطرق، أصحاب الطرق وهم الصوفية، أصحاب الطرق وطريق المذهب، أصحاب الطرق الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية، كما عليه أصحاب التصوف، وكل فرقة تنتسب إلى شيخ معين وهو شيخ الطريق، يأخذون عنه الأوراد والأذكار وما إلى ذلك من الأمور المحدثة، ويغالون فيه غلوا بالغا، وهذا موجود إلى هذه الأزمان. يأتي بعض الجهال من عامة الناس ويذهب إلى بعض أرباب التصوف ممن اشتهر من أصحاب الطرق الصوفية، وصار من مشايخ الطرق، يأتي إليه ويقول: أريد منك أن تجعل لي وردا، أن تجعل لي وردا، فيجعل له وردا، إما أن يقرأ شيئا من القرآن في وقت كذا وكذا، ويعين له بعض الأذكار، فيلتزم ذلك الورد وكأنه أخذه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول: هذا الورد ما أتركه، قد أخذته من شيخي الشيخ الفلاني، قال لي وردك كذا وكذا، فيلتزم هذا الورد، وهو ورد محدث مبتدع، ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن من هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وترى العجب، ذاك يجعل له وردا غير ورد ذاك، وذاك ورد وذاك ورد، وكأنه لا يذكر الله عز وجل إلا عن طريق شيخه، لا بد أن يعين له الورد الذي يقرأه من كتاب الله عز وجل أو من التسبيحات وما إلى ذلك من الأذكار، وبعضها أذكار فيها ما فيها من الأمور المخلة بالعقيدة، كالتفريق بين النفي والإثبات، لا إله لا إله لا إله كذا كذا مرة، ثم يأتي بالإثبات إلا الله إلا الله إلا الله، كل هذا من تزيين الشيطان، فيقع في الكفر بالنفي، لأن النفي المجرد من غير إثبات العبودية لله عز وجل هذا هو عين الكفر، أن يقول الشخص لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله كذا كذا مرة، فهذا نفي لألوهية الله عز وجل. وإذا قال بعد ذلك إلا الله إلا الله إلا الله، ليس هذا بتوحيد، ليس هذا بتوحيد، ولا يكون التوحيد إلا بالجمع بين النفي والإثبات، لا إله إلا الله بجملة واحدة، إثبات من غير نفي ليس بتوحيد، فمن قال الله إله ليس هذا بتوحيد، فإن المشركين يقولون ذلك أن الله إله، وهبل عندهم إله، والعزة إله، ومنات إله، فليس هذا بتوحيد، التوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات، إلى غير ذلك من أذكار المحدثة عند أصحاب الطرق الصوفية. فهذا الذي حذر منه المؤلف رحمة الله عليه، قال: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، وهم أرباب التصوف توسعوا في هذا الباب، وجرهم ذلك إلى الزندقة إلا من عافاه الله من ذلك ولطف به ورده إلى الحق، وإلا فإنه باب موصل إلى الزندقة. وسبق في الدرس الماضي أن ذكرنا قول من قال من أهل العلم: ومن عبد الله بالمحبة وحدها تزندق. فالذي يعبد الله عز وجل بالمحبة من غير خوف ولا رجاء يقع في الزندقة. فإن قائلهم يقول: المحب يفعل ما يشاء. كالشخص الذي بينه وبين صديقه محبة ربما يتسامح في حقه إن حصل شيء من التجاوز في أمر الأمور، فلما بينهم من المحبة ربما لا يبالي، وهم هكذا يقولون: المحب يفعل ما يشاء. فله أن يقع في المحرمات وله أن يترك الواجبات ما دام بلغ منزلة المحبة، يفعل ما يشاء من الوقوع في المحرمات وترك الواجبات، فجرتهم المحبة إلى الزندقة والعياذ بالله. وعندهم مرتبة كما هو معلوم يسمونها مرتبة اليقين، يسقطون التكاليف الشرعية فيها. وإذا بلغ العبد إلى مرتبة اليقين ويسموا ذلك أيضا نعم مرتبة اليقين أن التكاليف الشرعية ساقطة، وأن التكاليف إنما هي على العوام، ما هي على خاصة الخاصة، وإنما على عامة الناس الذين لم يبلغوا مرتبة اليقين. وعندهم الفناء الذي يسمونه الفناء عن وجود السوى، فناء أصحاب وحدة الوجود، أي أنه ما في الوجود إلا الله عز وجل، ما في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا فناء أصحاب وحدة الوجود إلى غير ذلك من الأمور العظيمة. وإذا بلغوا إلى تلك المرتبة وقعوا في الفواحش والأمور المنكرة، وكم يذكر العلماء من أخبارهم الشيء العجاب فيما يتعلق بالوقوع في الفواحش وبأنواعها، وهكذا ما يتعلق بترك الواجبات، ولبس عليهم الشيطان بأنهم قد بلغوا أرفع المراتب وهم نزلوا إلى أدنى المراتب، أدنى من منزلة الحيوان والعياذ بالله. أضلهم الشيطان بسبب بعدهم عن العلم وبسبب اتباعهم للهوى. على كل بقية الكلام حول هذا الموضوع نؤجله إلى درس قادم إن شاء الله.